بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترضى عن سيدي صاحب هذا المقام العارف بالله الوارث المحمدي الكامل سيدي محمد النبهان قدس سره العزيز، وعن عترته وآل بيته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشفق على جميع خلق الله تعالى من مؤمن وكافر بطريقه الشرعي، كل بما يناسبه من الرحمة، لكن لا نبالغ في الرحمة كل المبالغة، لأن زيادة البياض برص، وكل شيء زاد عن الاعتدال كان نقصانا، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الإسلام جاء يعلمنا الاعتدال حتى في الرحمة، فلا نبالغ بها ونخرجها عن حد الزيادة. فإذا مثلا أردنا أن نرحم الشاة، أن نرحم الخروف فلا نذبحه، هذه الرحمة ليست في محلها. هناك بعض الناس الذين ظنوا أن هذه رحمة، فالشاعر أبو العلاء المعري الذي كان يسكن في المعرة كان ينعي على بني الإنسان أن يأكلوا لحم الشياه أو البقر أو الغنم أو الطيور أو الأسماك، قال: إن هذا غير جائز، فهو لا يأكل لحما ولا يأكل شيئا من الحيوانات، قال: رحمة بهم. نقول له: هذه زيادة يرفضها الشرع. الشرع هو الذي أمرنا بذبح الغنم وبذبح البقر، قال تعالى: فصل لربك وانحر، انحر أضحيتك. وأرحم الراحمين سيدنا محمد صلوات الله عليه، الذي أرسل رحمة للعالمين، والذي قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة، والذي كان يذبح أضحيته بيده، ذبح أضحيته وقال: هذا عن محمد وآل محمد، ثم ذبح الأخرى وقال: هذه عن فقراء أمتي. فلو كان الذبح غير جائز أو ينافي الرحمة لما فعله سيد الراحمين ومنبع الرحمة صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل سمى نفسه الرؤوف الرحيم، ولكن أمرنا بذبح الحيوانات، فنذبح الحيوان مع رقة القلب، والله هو المتكفل بأن يبعث لهذا الحيوان من السعادة ومن اللذة ومن المتعة. الله عز وجل يمتع الحيوان المذبوح كما يمتع الشهيد عندما يسقط شهيدا في ميدان القتال. نفس الشيء حينما نذبح الأضحية هذه الأضحية تلتذ وتتمتع وتسر وتصاب بالسعادة، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشهيد المتشحط في دمه معه من السرور ما لا يقدر ولا يوصف أبدا، هذا لا يتنافى مع الرحمة. الرحمة شيء، والزيادة في العطف والزيادة في هذا الحنان أو الرحمة شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالرحمة فقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. وهو صلى الله عليه وسلم ضرب بالسيف وأمر بذبح المشركين وأمر بقتال اليهود، وذبح في يوم واحد، لا في يده طبعا، ذبح في يوم واحد 700 فارس من بني قريظة. أليس هذا من باب الرحمة؟ طبعا هذا لا يتنافى مع الرحمة إطلاقا. قال تعالى في وصف المؤمنين الموحدين: أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين مع أشداء على الكفار رحماء بينهم. الشدة على الكافر هي عين الرحمة به، أن نأتمر أو نعامله بما أمرنا الله به في معاملته. أشداء على الكفار، هذا في حالة الحرب والقتال، وفي غير حالة الحرب والقتال لا يجوز لنا إذا كانوا ذميين أو كانوا في عهدتنا، لهم ما لنا ما لنا وعليهم ما عليهم، يعني هم في الحكم وفي دار السلم وفي عهد الذمة سواء، حكمهم واحد ويعيشون معنا وفي جنحنا وفي سلامنا وفي عهدتنا، لا يصل إليهم منا شيء من الأذى ولا شيء من الاضطهاد، لأنهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن على أساس أن لا تشيع بيننا وبينهم شيء من المودة والمحبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون يعني تحصل بينهم مودة ومحبة ومصادقة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الناحية مطبقين أمر الله عز وجل: لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا تشيع بينهم مع الكافرين أي نوع من أنواع المودة والمحبة ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو أقرب الناس إليهم. ألم نسمع عن سيدنا أبي عبيدة كيف قتل أباه في معركة بدر؟ ألم نسمع عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف أنه كان يحرص على قتل ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر؟ وعبد الرحمن حينما أسلم فيما بعد كان يعد بألف فارس في الشجاعة والقوة. يوم بدر خرج شاهرا سيفا يدعو إلى المبارزة، أول من برز إليه سيدنا أبو بكر. يقال هذا في غزوة بدر، وروي أنه في غزوة أحد. فقال له صلوات الله عليه: شم سيفك يا أبا بكر ولا تفجعنا بنفسك. قال له ابنه فيما بعد حينما أسلم: والله يا أبتي لقد تمكنت منك في المعركة كذا وكذا مرة فأشفقت عليك، يعني شفتك أمامي ولو استطعت لضربتك ولكن أشفقت عليك أكثر من مرة. فقال سيدنا أبو بكر: والله لو تمكنت منك مرة واحدة يوم بدر لما أشفقت عليك، إنما أجهزت عليك. لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولو كانوا أبناءهم، ولو كانوا أبناءهم، ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا إخوانهم. حينما أسر أبو عزيز ابن عمير شقيق الصحابي الجليل سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، أسر أخوه في بدر، كان مقيدا ينتظر متى يرسل أهله بالفداء، أن الأسرى 70 فدتهم قريش بالمال، اللي إله أسير عند الصحابة عند رسول الله بعث بألف درهم إن كان متوسط الحال، وإن كان غنيا طلب النبي منه 4000، وإن كان فقيرا ما عنده شيء. فكان عليه الصلاة والسلام يسأله: هل تحسن القراءة والكتابة؟ فيقول: نعم يا محمد. فيقول له: فداؤك أن تعلم 10 من الصبيان القراءة والكتابة، فإذا علمتهم وأجادوا الكتابة والقراءة فأنت طليق حر. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى 70. أبو عزيز مر به سيدنا مصعب، قال: أخوه، هلا أخوي بيجي بجيب لي طعام، بجيب لي ما يصلحني، بيوصي فيني. فوصل إليه ما نظر إليه، قال له للصحابي المربطه، قال: شد يديك به، يعني على السوا قيده، ربطه كويس، شد يديك به، فإن أمه ذات مال، أم زنجيلة، لا تفلته حتى تبعت أمه بالمال. فقال أبو عزيز بحسرة: هذه وصايتك بي يا أخي؟ هيك عم توصي فيني وأنا أخوك؟ قال: لست لك بأخ، إنما هذا أخي دونك، اللي مربطك وإسرك هو أخوي، أنت مانك أخوي. كانوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم ميزان، جعلهم لا ينظرون إلا بميزان النبي صلى الله عليه وسلم، أعماهم عن كل ما يخالف المصطفى صلوات الله عليه. قال: لست لك بأخ، إنما هذا أخي دونك. طبعا أرسلت أمه وفدته بالمال. فيما بعد أسلم أبو عزيز، متى ما أسلم صار أخاه في الدم والنسب والدين والعقيدة، رجع صار أخوه حقا وحقيقة. فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. في حالات الحرب كانوا أشداء على الكافرين، ولكن في المجالات الأخرى كانوا رحمة خالصة. يعني حتى هؤلاء الأسرى حينما أسرهم النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يعاملونهم معاملة الرفق ومعاملة اللين. أخذ كل صحابي 2-3 من الأسرى إلى بيته، فرش لهم الفراش الوفير ونام هو على الأرض، كانوا يطعمونهم الطعام الطيب ويأكلونهم الطعام الخشن، يقدمون لهم خبز القمح ويأكلونهم خبز الشعير، يرفقون بالأسرى لأنه انتهت المعركة. الأسير هذا لا حول له ولا طول، لا قوة له ولا منع، فكانوا يرفقون بالأسرى ويعاملونهم معاملة حسنة، ويؤثرونهم بالطعام الطيب والفراش اللين. قبل ساعة كانت الدماء تسيل بين الفريقين، إمالة على أهي بهي، تلك موقعة ومعركة، ميدان قتال، لا مجال للرأفة ولا مجال للرحمة. الرحمة بالكافر أن تقتله في ميدان المعركة، أما في غير ميدان المعركة لا، هذا يحتاج إلى رفق، هذا يحتاج إلى الرحمة، هذا يحتاج الى اللين يحتاج الى المعاملة الحسنة. والذين دخلوا في الاسلام عن طريق المعاملة الحسنة اضعاف اضعاف من دخلوا من طرائق اخرى، حتى قالوا ان شرق اسيا، بلاد شرق اسيا بالذين يعدون بعشرات الملايين، بلاد الهند والسند، السند يعني افغانستان، بلاد باكستان، اندونيسيا التي تبلغ اكثر من 220 مليون، تايلاند، ماليزيا، تلك البلاد، الفلبين، تلك البلاد التي فتحت، فتحت عن طريق الاخلاق الاسلامية، لا عن طريق السيف ولا عن طريق الجيوش الجرارة. فتحها المسلمون، فتح المسلمون 3/4 العالم بالمعاملة الحسنة. رأوا معاملة المسلمين، رأوا رحمة المسلمين، رأوا شفقة المسلمين، رأوا الاخلاق الاسلامية عن قرب وعن كثب، فدخلوا في دين الله افواجا. هذه هي الرحمة. الرحمة ان نضعها في مكانها. اما ان نزيد على ذلك، ان نرفق الان مثلا ان نتواضع للكافر، ان نتواضع للذمي، ان نتواضع لعدو الله، فهذه ليست من الاخلاق الاسلامية وليست من الرحمة. الرحمة ضعها حيث قال لك رسول الله منبع الرحمة صلى الله عليه وسلم، قال عن المشركين وعن الكافرين: ان الذي يدهدهه الجعل بيديه، هذا الجعل هو الدويبة الحشرة الصغيرة التي تكون دائما مع الروث، مع الاقذار، روث البهائم وروث الدواب، في هناك دويبة وحشرة اسم الجعل دائما شغلة وطعامة وعملة في الروث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طلع بعض المشركين وهم يلبسون الديباج وعجب المسلمون من اشكالهم ومن مناظرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ان الذي يدهدهه الجعل بيديه من الاقذار والنجاسات خير عند الله من هؤلاء المشركين. لا طلعوا على اشكالهم ولا على ملابسهم ولا على حضارتهم. الحضارة هي حضارة الاخلاق، الحضارة هي حضارة المعاملة الحسنة، لا حضارة الثياب ولا حضارة العمران. انظر الى هذا الذي يزعم انه متحضر، ان كان اوروبيا او امريكيا او انجليزيا او ان كان اجنبيا وهو يدعي الحضارة والتمدن والمدنية، تجده وحشا كاسرا في المعاملة، وحشا كاسرا، ذئبا بشريا ضاريا. حينما تحين له الفرصة يمزق الاعراض ويمزق اللحوم ويمزق الاشلاء ويدمر البيوت فوق اهلها، وهم يدعون الحضارة ويدعون السلام ويدعون المدنية ويدعون انهم حماة الانسان ورعاة حقوق الانسان. والله هؤلاء لا يصلحون ان يكونوا رعاة حقوق البقر والغنم. اما الاسلام جاء بالرحمة حتى بالكافر، حتى بالمنافق، حتى بالحيوان، حتى قال صلوات الله عليه: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض، يعني من هوام الارض كالفئران وغيرها. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم احد الجمال، جمل هائج صاحبه وراء بالعصا، اقبل الجمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاذ به، لاذ بالمصطفى صلوات الله عليه، وهو حديث رواه ابن ماجة في صحيحه. حماه النبي من صاحبه وقال: ايها الرجل، إنه يقول لكم إنكم تركبون عليه في الصيف وترحلون عليه في الشتاء إلى موضع بعيد، وهذه السنة سنة خصب، كان وقت ربيع والخصب عام في البلاد والأمطار كانت كثيرة والنبات والعشب، وهذا الجمل صار له عند أصحابه 10 سنين وهم يرحلون عليه في الشتاء ويحملون عليه في الصيف ويركبون عليه ويذهبون ويجيئون، والآن وقت ربيع يريدون أن يذبحوا. الله مكن الحيوانات من الإنسان، لكم فيها جمال حين تريحون وتستريحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لستم ببالغيه إلا بشق الأنفس. ومكن لنا الأنعام، مكن لنا الجمال، هذا الجمل الضخم الهائج مكن الإنسان منه يذبحه ويأكل لحمه، هذا تمكين الله. فهذا الجمل أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صورة من الصور، يشكو إلى النبي، حملوا علي وركبوا علي والآن وقت ربيع يريدون أن يذبحوني، فليدعوني حتى أتمتع بجمال الربيع وبالكلأ الأخضر وبالعشب النابت، هذا ظلم لي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه: كم تبيعه؟ قال: يا رسول الله ب100 درهم. فأعطاه 100 درهم وقال: أيها البعير انطلق فأنت حر لوجه الله. فرغى على هامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: آمين. ثم رغى، طالع صوت مرة ثانية، فقال النبي: آمين. ثم رغى، فقال النبي: آمين. ثم رغى في المرة الرابعة، فقال، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، ما يقول هذا البعير؟ كلمة رغى بتقول آمين آمين، عرفوا انه عم يحكي معه، لانه النبي عليه الصلاة والسلام علم منطق كل شيء. سيدنا سليمان علم منطق الطير والحيوانات، قالت نملة: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. علم منطق الطير، الهدهد لما غاب واقبل، وكان سيدنا سليمان قد هدده بالقتل وبالعقاب، فقال: يا نبي الله، احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد تكلم، النملة تكلمت فسمعها وفهم ما تقول، خطبت بين النمال وقالت: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ارسل وراءها فجاءت، قال: كيف تقولين لا يحطمنكم؟ ظلمتيني، انا لا احطمكم، انتوا نمال صغار. قالت: يا نبي الله، انا قلت للنمال، قلت لهم وهم لا يشعرون، يعني انتوا ما كن شعرين ايش في تحتكم من نمال من حشرات، انا ما ظلمتكم، قلت وهم لا يشعرون. كان اسم طاخية او اسم طاخين كما ورد في بعض التفاسير، وجرى هناك بينها وبين نبي الله سليمان عليه السلام من المحاورة ومن المنادمة سألها وسألته، هذا موجود في كتب التفاسير. نرجع الى هذا الجمل، رغى 4 مرات والنبي يقول آمين. قالوا: ما يقول هذا الجمل يا رسول الله؟ قال: انه قال لي: جزاك الله ايها النبي خيرا عن الاسلام والقرآن. فقلت آمين. في الثانية قال لي: سكن الله رعب امتك يوم القيامة كما سكنت رعبي. فقلت آمين. في الثالثة قال حقن الله دماء أمتك من أعدائها كما حقنت دمي، فقلت آمين. ثم قال في الرابعة لا جعل الله بأس أمتك بينها فبكيت، لأن هذه الخصال سألت ربي فأعطانيها ومنعني هذه، منعني ألا يجعل بأسهم فيما بينهم، يعني حينما لا يجتمعون على هدي الله ولا على حبل الله يكون بأسهم بينهم شديدا. سأله ألا يمكن لهم عدوا فيستأصل شأفتهم، يعني الله عز وجل سأل نبينا الأعظم ورسولنا الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا ربي أسألك ألا تسلط على أمتي عدوا من غيرهم حتى يستأصل خضراءهم، فأجابنيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام فلو اجتمعت عليهم من بأقطارها، لو الدنيا كلها حاربت أمتي ما استأصلوا شأفتهم ولجعل الله لهم فرجا ومخرجا. تصاب الأمة ببعض الإصابات، يجتاحها العدو في بعض البلدان، في بعض النواحي، في بعض المناطق، ولكن يبقى الإسلام ويبقى دين سيدنا محمد إلى أن يأتي الجيل الذي لا يعنيه شيء في حياته سوى الدفاع عن حياض الإسلام وسوى تطبيق الأوامر والنواهي الإلهية والإسلامية والمحمدية. هذا الجيل هو الذي سيحمل مشعل الإسلام. أما الجيل الذي نحن عليه الآن، لو ظللنا على ذلك مئات السنين لما ازددنا إلا تراجعا وتقهقرا إلى الوراء، ولكن في حفظ إلهي ورحمة من الله عز وجل، لأن الله استجاب دعاء نبيه في هذه القضية ألا يسلط عليهم عدوا يستأصل خضراءهم، يستأصل شأفتهم. يبقى الإسلام مهما نزل به من كوارث، يعني خذ من بداية الإسلام إلى يومنا هذا كم من الكوارث نزلت به، كم من المصائب أحاطت به، كم من النوازل نزلت في ساحته. في عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، يوم الأحزاب، يوم يعني يوم الخندق، يوم الردة، يوم أن ارتدت القبائل العربية كلها عن الإسلام، لم يبق في الجزيرة العربية سوى مكة والمدينة والطائف، ثلاث مدن بس، والباقي كله ضد المسلمين. الجزيرة العربية برمتها ارتدت عن الإسلام، وكاد الإسلام أن ينتهي فقام من جديد، وأخضعت الجزيرة العربية بكاملها إلى حكم الإسلام وإلى شريعة سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في عصر أبي بكر. بعد في عصر سيدنا علي الكارثة العظمى، الصراع ما بين المسلمين كاد أن يودي بحياة الإسلام، قام الإسلام من جديد واتحد المسلمون في عام الجماعة. بعد ذلك ظل الإسلام مرتفعة راياته على كل صقع من أصقاع الأرض إلى أن جاءت سنة 656 هجري في زمن الدولة العباسية، وفي الخليفة يمكن اسمه الواثق بالله، جاء التتار والمغول بجيوش كأنها جراد منتشر، واجتاحوا البلاد الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، كانوا كالنار المحرقة أمامها الأخضر ووراءها اليابس، لم يدعوا مئذنة ولم يدعوا مسجدا ولم يدعوا عالما ولم يدعوا معبدا ولم يدعوا كتابا ولم يدعوا مصحفا إلا جعلوه رمادا رمددا. وقال الناس انتهى الإسلام، حتى قال بعضهم إذا قيل لك إن الإسلام انتصر فلا تصدق. واشتعلت مجامر الإيمان في القلوب من جديد، وعاد المسلمون فرفعوا راية الإسلام بعد سنتين بس. يعني التتار والمغول حينما دخلوا بغداد في أقصى بلاد الشرق والغرب كان الخليفة العباسي
يقول للصحابة امطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. هارون الرشيد ينظر الى الغيم يقول له وين تريد تمطر؟ بده يجيني الغل اللي عندي لهون. تريد تمطر هون؟ تريد في اقصى بلاد العجم؟ تريد بالصين؟ تريد في الهند؟ تريد في المغرب؟ في الشمال؟ في الجنوب؟ سيأتيني الخراج الى هنا. كان الخليفة العباسي يحكم بلاد العراق، بلاد تركيا، بلاد ايران، بلاد ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي الى سيبيريا، سيبيريا، الاورال، تركستان، اوزبكستان، طاجيكستان، طشقند، سمرقند، بخارى، كل هذه البلاد تحت حكم الخليفة العباسي. الهند، افغانستان، باكستان، الى حدود الصين، حتى دخلوا في الصين، بعد في اوروبا، اوروبا الشرقية، المغرب، الجزائر، تونس، افريقيا، الجزيرة العربية، بلاد الشام، كل هذه كانت تحت حكم رجل واحد هو الخليفة العباسي. جاء التتار من بلاد الشمال الشرقي وغاروا على البلاد الاسلامية وجعلوها رمادا رمددا. قام الاسلام من جديد من مصر، اشتعلت مجامر الايمان هناك وارتفعت الراية الاسلامية من جديد. بعد سنتين، مو 20 سنة ولا 30، الان المد الاسلامي صار له منحصرا من بداية هذا القرن، يعني اكثر من 80 سنة المد الاسلامي منحصر ومتضائل ومتراجع. مر على المسلمين 100 عام والمسلمون مضعضعون، وارتفعت راية الاسلام من جديد في عهد سيدنا صلاح الدين الايوبي. ايضا في عهد التتار والمغول قبل ذلك استطاع المسلمون ان يهزموا التتار شر هزيمة، ثم استطاعوا اكثر من ذلك، انتصروا عليهم الانتصار الاكبر حينما حولوهم الى اسلام، نقلوا هؤلاء الاعداء الى الاسلام، مو نقلوا الاسلام الى الشعوب، لا، نقلوا الشعوب الى الاسلام، وهذا اقوى. جعلوا الاجنبي العدو الغادر المستعمر هو الذي يبحث عن الاسلام، يقول ما اجمل هذا الدين، ما اسمح هذا الدين، ما اعظم هذا الدين. لم ينقلوا الاسلام الى الامم، انما نقلوا الامم الى الاسلام. اذا الاسلام الى الامم، لا، مثل واحد عم صدر، لا، جعلوا الاعداء هم الذين يبحثون عن الاسلام ويفتشون عنه، كما فعل سيدنا عمر لما قال دلوني على محمد، كان عدوا لله، كان عدوا للمسلمين، بعد ايش قال؟ قال دلوني على محمد، رحل وذهب الى دار الارقم وطرق الباب ودخل ليعلن الاسلام. نقلوا الامم الى الاسلام ولم ينقلوا الاسلام الى الامم بالاخلاق الاسلامية. فالاسلام لن يموت ابدا، من ظن ان الاسلام يموت فليجدد اسلامه وايمانه من جديد. الاسلام لن يموت. اذا كان الايمان عندك ضعيف، ايقن تمام الايقان ان الاسلام سيعود من جديد ويملأ القارات الخمس، سيملأ القارات الخمس. نحن عندنا القارات اسيا واوروبا وافريقيا والامريكتين واستراليا، سيعم الاسلام القارات الخمس، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار. الان الكرة الارضية مقسومة الى قسمين، نصف في الليل ونصف في النهار، الدين سيعم ويبلغ في هذه الكرة الارضية ما بلغ الليل والنهار. متى؟ لمتى؟ ويقولون متى هو؟ قل عسى ان يكون قريبا. متى؟ الجواب عندك انت، انت حينما تتمسك بهذا الدين، حينما تعلن للعالم ان ديني اغلى علي من نفسي التي بين جنبي، اغلى علي من مالي، اغلى علي من ولدي، اغلى علي من تجارتي، اغلى علي من نفسي التي بين جنبي، هنالك يزدهر الاسلام على يديك وترتفع رايته بهمتك وبنشاطك. الاسلام اول ما قام على اكتاف افراد، الجزيرة العربية ديار الأصنام والأوثان، وإن من رحت أصنام وأوثان، هنا هبل وهناك اللات وهناك ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. القبائل العربية كلها تعبد وتسجد لأصنام نحتوها من حجارة أو عجنوها من صلصال، يعصرون جباههم أمامها سجدا وركعا. جاء رجل واحد قال هذاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل له لا، مو بس سيدنا محمد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي ضرب المثل الأعلى. طبعا بعد سيدنا محمد قام الرجل المحمدي سيدنا أبو بكر. حينما رجعت القبائل العربية بعد هذا العذاب المرير رجعت إلى الجاهلية الأولى وإلى عبادة الأصنام والأوثان، قام الرجل المحمدي أبو بكر فردها على أعقابها، ردها إلى حظيرة الإسلام. بعدما ارتدت عن الإسلام رجعت إلى رشدها. قام الإسلام على أكتاف أفراد أول ما قام، على أكتاف رجل وامرأة وحر وعبد وصبية وصبي وغلام. أما الرجل فسيدنا محمد، وأما المرأة فخديجة، وأما الحر فأبو بكر، وأما العبد فبلال، وأما الصبي فعلي، وأما الغلام فزيد بن حارثة. على أكتاف هؤلاء الستة نهض الإسلام وقام. النبي عليه الصلاة والسلام ما سوى شيء خوارق العادة، لا، بدأ بالدعوة، بدأ بنشر الرسالة، بدأ بتوضيح مبادئ الإسلام عن طريق أخلاقه ومعاملته. لكن تحمل ما شاء الله بيصير بطرفة عين، 13 سنة في مكة وهو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يعاني كل المعاناة ويتحمل الأشياء التي يكل عنها الصبر وتنهار عنها الشدة. ثم هاجر إلى المدينة في 10 سنوات خاض فيها 73 ما بين غزوة وسرية، قلب العالم كله إلى الإسلام. ثم ترك الراية لمن بعده، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم إلى عمر وعثمان وعلي، ثم إلى الخلفاء من بعدهم، إلى أن عم الخافقين وملأ 3/4 العالم بالدعوة، بالصدق، بالهمة العلية، بالأخلاق السماوية، بالرحمة الصادقة، بالرحمة الحقيقية الصادقة. كانوا رحماء يرحمون من في الأرض، فرحمهم من في السماء. أصل كلامنا كله على الرحمة، أننا لا نبالغ بها فنصرفها عن حقيقتها أو نخرجها عن حوزتها، إنما نبقى في الطريق الذي رسمه لنا رسول الله ورسمته لنا الشريعة المطهرة. كانوا يندفعون حينما يغزون العالم، يندفعون إلى البلدان، معهم قانون إلهي لا يتغير ولا يتبدل يمنة ولا يسرى، ولكن يحملون السيف بيد والأخلاق بيد الأخرى. يقول لهم الخليفة اغزوا في سبيل الله، اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تخونوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا تعقروا شجرة، مو تنهبوا الخيرات، مو تنهبوا المتاحف، مو تقتلوا الأطفال، مو تنتهكوا الأعراض، مو تدمروا البلاد وتنهبون خيراتها، لا، تحملون السيف بيد والأخلاق الإسلامية باليد الأخرى. هذا طفل حافظ عليه، هذه امرأة حافظ عليها، هذا رجل مسن إياك والرجل المسن، هذا رجل متبتل في صومعته، راهب متعبد، دعه وما تبتل له. هؤلاء يعملون في مزارعهم، دعهم وما يعملون. هؤلاء يحصدون، قاتلوا المقاتلين، قاتلوا الجنود، قاتلوا الذين يمنعون هذا الدين أن يصل إلى الناس ويصل إلى العالم. لذلك لما فتحت مدينة حمص، فتحت بعد أن فتحت ودفع أهلها الجزية، كانوا على دينهم، بلغ الخبر قائد المسلمين وهو سيدنا خالد في حمص ان الروم جمعوا له خارج حمص، فقال لأهل حمص: لست بمستطيع حمايتكم، وها انا ارد عليكم ما اعطيتموني من جزية. قالوا: والله انتم احب الينا من اخواننا الروم. واغلقوا البلد في وجوه الروم وقالوا للمسلمين: دعوا الجزية عنكم، فانتم احب الينا من اخواننا الروم. كان الروم يسومون الشعب الرومي سوء العذاب، يفرضون عليه الاتاوات، يفرضون عليه الضرائب، يسومونه الخصفة، يمنعونه القوت. كانت الضريبة تصل الى 80% على المزارع وعلى العامل، يقدم محصولة 80% للحاكم للامبراطور للملك و20% للعامل المزارع الذي يكدح ليل نهار. فلما جاء الحكم الاسلامي قال له: لا، مالك لك، حصادك لك، محصولك لك، ادفع انت في العام 4000 درهم، 10000 درهم، شيء زهيد جدا جدا جدا، ونحن نتكفل بحمايتك ونحن نتكفل برعايتك. يعني الجزية ما ظن انت في الشهر بيدفع معي. يدفع شيء زهيد جدا، اقل من الزكاة. الزكاة اذا كانت 2.5%، الجزية اقل من هذا بكثير، اقل من هذا بكثير. والاسلام والحكم الاسلامي يبني المستشفيات ويبني الجسور ويبني القلاع ويتخذ الامور التي فيها مصلحة الجميع، والذم يدفع الشيء اليسير والنزر اليسير في سبيل كل هذه الاصلاحات والحمايات. فسيدنا خالد قالوا له اهل حمص: نحن ما بدنا، قاتل الروم وارجع الينا واحكمنا، فانتم احب الينا من اخواننا الروم. لما فتحت بلد وشكى اهلها الى سيدنا عمر بن عبد العزيز ان هذه البلد فتحت عنوة وبدون اخبار، يعني بدون اخبار، فورا سيدنا عمر بن عبد العزيز يرسل من عنده القاضي، يشكل محكمة هناك، وانزلوا قائد المسلمين الى ساحة المحكمة. قال له: اذا بطلع الكلام صحيح ترجعوا بتسحبوا قواتكم وجنودكم من البلد، ويرجع اهلها اليها وترد اليها حاميتها، ثم تنذرونهم من جديد، اما الاسلام واما الجزية واما السيف، تمهلونهم 3 ايام، فان اسلموا فبها ونعمة، والا دفعوا الجزية، والا فالحرب قائمة. شكل فعلا محكمة، تبين للقاضي المسلم ان اهل البلد اخذوا عنوة، ما حسوا الا الجيوش حاصرتهم وفتح البلد عنوة. فورا قل للقائد: الحكم عليك ان تسحب قواتك من هذا البلد، ثم بعد ايام حتى يتهيئوا ويتمكنوا من قواهم ويعودوا الى حالتهم الطبيعية التي كانوا عليها قبل الفتح، ثم ترسل اليهم انذارا تقول لهم: اما الاسلام واما السيف واما الجزية. فعلا هذا تم، وارسل اليهم القائد، فاذا باهل البلد يفتحون بلدهم على مصاريعها ويعلنون ان هذا هو الدين الحق، ويدخل اهل هذا البلد كلهم في الاسلام. ليش؟ معاملة، معاملة حسنة. الدين المعاملة، الدين المعاملة، مو صلاتك ولا صيامك ولا لحيتك ولا عبادتك ولا تهجدك، الدين المعاملة. طبعا في ناس بفهموها، دائما تقول له: خيو ليش ما عم تصلي؟ قل لك: الدين المعاملة. خيو ليش ما عم تصلي؟ الدين في القلب. خيو ليش ما عم تتقيد بأوامر الله؟ الدين ما هو بالصلاة، والشي ما هو بالحج، والشي ما هو بالزكاة ولا بالصيام، الشي بالقلب والكلام على القلب. هذا طبعا عم بغالط. الدين المعاملة صحيح، ولكن المعاملة ذات شقين. يعني المعاملة، الدين المعاملة قسمين: قسم معاملة بينك وبين الله، وقسم معاملة بينك وبين خلق الله. بينك وبين الله في معاملة، تأديله كل واجباته، أمرك بالصلاة، أمرك بالصيام، أمرك بالزكاة، أمرك، كل هذه تنفذها له، هذا الدين المعاملة. في المعاملة الثانية بينك وبين عباد الله، بالصدق بالامان، بحسن المعاملة، بحسن الجوار، بالرفق، بالكرم، بالتواضع، بالخلق الحسن. مو بس الدين المعاملة. واحد عم بيسأله شيخ عرب زعيم، سأل سيدي صاحب هذا المقام، قال له شيخي اريد اسألك سؤال. قال له تفضل. قال له في اثنين، واحد ما يصوم وما يصلي ومعاملته زينة، والتاني بيصوم وبيصلي ومعاملته ما هي زينة، اين هو احسن؟ قال له انت ما بتعرف تسأل، انت جاهل. قول اين هو اخف شر؟ ما في حسن واحسن. واحد معاملته مع الله ما هي كويسة، والتاني معاملته مع خلق الله ما هي كويسة. قول اين هو اخف شر؟ قال له شيخي والله عجبتني كتير، اريد اعزمك لعندي. قال له ايه؟ بجي، ولكن دا اعزمك لعندي انا قبل، حتى ما تقول المشايخ بلحقوا كذا كذا، دا اعزمك لعندي انا بعد بروح لعندك. فالدين المعاملة ذات شقي، معاملة بينك وبين الله، ومعاملة بينك وبين عباد الله. فاذا قلت له ليش ما اصلي؟ الدين المعاملة، ما يصحيح هالكلمة، هي مغالطة. قل له ما في مانع، معاملتك كويسة؟ قال ايه كويسة. قل له هاي اخذت النص، في النص الثاني انت مضيعه، وين صلاتك وين صيامك؟ قل لك شيخي شوف، انا صحيح بشرب وانا بمدقش بساي بكفر، وهو ما بعرف ايه وما بصلي، وانا هداك حجي وبصلي وانا احسن منه. شو بقى انت احسن منه؟ لا والله انت شر من ابليس، انت شر من ابليس. الكلمة تدور على الاذن كتير. شوف فلان حجي صايم ومصلي وكذا، وانا لا بصوم ولا بصلي وانا بشرب وانا كذا، وانا احسن منه بكتير. لانه الدين بالقلب. اين قلب؟ هذا القلب موجود عند الخروف، وموجود عند الحمار، موجود عند الثور، موجود عند الحيوانات، وعند الكافر، وعند المنافق، وعند المؤمن. اين قلب خير؟ القلب هو السر الالهي. قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، الأنعام اللي هي البقر والثيران والحمير، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لأن الأنعام ما لذن ما هي مكلفة. فشلون بقى الدين بالقلب خيو؟ فهمني، شو قلبك انت؟ لو صحيح الدين في، لو كان قلبك طاهر لفاضت هذه الطهارة على ظاهرك، بالصلاة، بالعبادة، بطاعة الله. كنا منشوف آثارا ما فيك يظهر على فيك، كل إناء بالذي فيه ينضح. اذا كان في طيب عندك جوا يظهر على الظاهر. صح هداك صايم وصلي وحد، لكن اخلاقه ما كويسة، هذا الله بدي حاسبه حساب عسير. هذا بنقول له مو عم تصلي يا فلان، مو انت عم تحج يا فلان، مو عم تصوم، مو انت دين، ليش هيك معاملتك ما كويسة؟ الله بدي حاسبك، ما بتفيدك صلاتك ولا بفيدك صيامك. دخلت امرأة النار في هرة، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة، صوامة النهار قوامة الليل، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. صوامة الدهر، قوامة الليل، صلاة في الليل 100 ركعة، وصايمة في النهار، ولكن غيبة ونميمة وشتم، تحكي على فلان تحكي على فلاني، ونمامة وكذابة، تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. اذا ما بكفي الصلاة. الدين المعاملة مع الله ومع عباد الله، حتى نكون فعلا صاحبين الرحمة، صاحبين الرحمة بأنفسنا والرحمة بعباد الله. رحمنا أنفسنا باتباعها لمرضات الله، ورحمنا غيرنا من عباد الله، فنكون مستحقين الرحمة من قبل الله عز وجل. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وترد بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الختام وحسن الإيمان وحسن اليقين وحسن الصبر وحسن الرضا، وأن ترضى علينا رضاء لا سخط بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.